بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد واحتنا الرمضانية الإيمانية في هذه الدقائق مع ثمرة إيمانية من ثمار هذا الشهر ألا وهي عبادة الدعاء. من معاني هذا الشهر أنه شهر الدعاء، لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الصيام ذكر في ثنايا هذه الآيات الدعاء، فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية البعض عندما يتحدث عن الدعاء في رمضان يقول أن الله سبحانه وتعالى ختم آيات الصيام بآية الدعاء، وهذا خطأ، فهنالك آية أخرى بعد هذه الآية أيضا هي من آيات الصيام، لكن نقول جاء الدعاء ضمن آيات الصيام للتنبيه إلى أن هذه العبادة تتضمن عبادة الدعاء، لذلك فالدعاء عبادة عظيمة من العبادات المهمة والتي يقول عنها عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، والمشتهر عند الناس أنه يقول الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث لا يصح. أما الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة أي كل العبادة، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون قال عن عبادتي، بمعنى أن الدعاء هو العبادة. وللدعاء ثمار عظيمة وأهمية كبيرة، لكن بشرط أن يكون هذا الدعاء الذي هو طلب الخير والنفع الدنيوي والأخروي من الله وكشف الضر مع استحضار القلب والتذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له كم المسافة بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب صادق. إذن الدعاء لا ينبغي أن يكون عبارة عن كلمات نقولها لنتخلص منها، لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت فإن الإجابة معه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل عن السلام. فأعجز الناس، والدعاء عبادة لا تكلف لا مال ولا جهد ولا طاقة ولا حتى أحيانا مع أن من مستحبات الدعاء الوضوء لا يحتاج إلى وضوء. لذلك الأنبياء كثر دعاؤهم في القرآن وتنوع وكان سببا لنجاتهم، لذلك يذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه من العشرة المبشرين في الجنة كان مجاب الدعوة، هنالك أشخاص الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الكرامة أنهم مجابي الدعوة، منهم سعد بن أبي وقاص، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه أن سعد عندما كان واليا على الكوفة اشتكى أهل الكوفة عليه لعمر بن الخطاب الخليفة قالوا لا يحسن الصلاة، فعزله عمر واستخلف بدلا عنه عمار بن ياسر، ثم قال له يقولون بأنك لا تحسن الصلاة، قال والله ما أصلي بهم إلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، شرح له كيفية الصلاة التي يصليها بالناس، فقال وأنا أعلم ما هو إلا ذاك، فأرسل وفدا إلى الكوفة يستقصون الأمر، فدخلوا ما تركوا مسجدا أو سوقا أو مكانا أو تجمعا إلا سألوا الناس عن سعد، فالكل يثني. دخلوا إلى مسجد لبني عبس، فقام رجل يدعى أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة، قال أما إذ ناشدتموني فإني سأتكلم، قال أما إنه كان لا يسير بالسرية أي يتكلم عن سعد، هذا الوحيد الذي قام ليتهم سعد رضي الله عنه بهذه التهم وهي باطلة، قال أما إنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فقام سعد قال إني سأدعو بثلاث، قال اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعا عليه ثلاث دعوات. يقول بعض رواة هذه القصة يقول رأينا هذا الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه ويلاحق الجواري يغمزهن في الطرقات، هذه فتنة، وكان يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، هذا الشيخ، انظروا إلى أهمية وثمرة الدعوة. ويذكر كذلك أن يحيى بن خالد البرمكي ومعروف حياة البرامكة وكيف كانوا من الثراء والعز والرفعة، ثم انتقلوا إلى السجن بعد أن حصلت الفتنة وانقضت حياتهم، فدخل هو وأبنائه في نفس المكان في السجن، فقال له أحد أبنائه قال يا أبتي، بعد أن كنا بهذه الرفعة والأمر والنهي والنعمة صار حالنا هكذا، فماذا أجابه؟ قال له دعوة مظلوم سرت في ليل ونحن عنه غافلون لم يغفل الله عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مع أن هذا يحيى البرمكي كان عنده من أعمال الخير والصلاح الشيء الكثير، حتى أنه كان يعطي سفيان ابن عيينة 1000 درهم، وكان سفيان يدعو له ويقول اللهم إن هذا أي يحيى ابن خالد البرمكي قد كفاني المؤونة وأغناني الله به في العبادة، أي ترك العمل وتفرغ للعبادة فأكفيه أمر آخرته. بعد أن مات يحيى هذا رآه بعض أصحابه في المنام فقالوا له يا يحيى ما الذي حصل لك؟ قال غفر الله لي بدعوة سفيان. انظروا إلى أثر الدعوة، لكن الدعاء هو عبادة، لذلك هذه العبادة حتى تقبل وحتى تتحقق ثمارها لابد من تحقيق أسبابها. للدعاء أسباب، إذا لم تتحقق كأن الدعاء كلمات مرددها باللسان، وللدعاء أوقات للاستجابة من أهمها شهر رمضان. لذلك عندما نقول هذا الشهر هو شهر الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم والمظلوم والمسافر. ومن أعظم الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء هو أكل الحرام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجل يصف الرجل يطيل السفر، لأن السفر من أسباب إجابة الدعوة، يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء أي رب أي رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له. ومن أسباب عدم استجابة الدعاء هو الاعتداء في الدعاء، أو رفع الصوت الزائد عن الحد، أو المبالغة في الدعاء، أو الدعاء بالظلم أو قطيعة أو الإثم أو القطيعة. كان عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم يدعو بكلمات قلائل ولكن لها دلائل عظيمة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أو دعاء الذي يقال في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، كلمات محددة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هذه الدعوات، لذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يكثر من هذه الدعوة ويقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، جوامع الكلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء. وقد حصل هذا، الإطالة والصراخ والاعتداء والإطالة، كأن الدعاء يعني أصبح بعيدا عن محتواه وأنه عبادة، ولابد من استحضار القلب والخشوع، لأن الصلاة هي من أجل العبادات. العبد لا يحصل على أجر الصلاة إلا بقدر ما خشع، كذلك الدعاء كلما كان هنالك استحضار للقلب وخشوع تحصل على الأجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وهذه من أوقات استجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذه العبادة، وأن ييسر لنا دعوة خالصة صادقة خاشعة يقبلها الله سبحانه وتعالى منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.